الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة: لو تعارض المقاومون فيحتمل تقديم بينة الأقل للأصل، وبينة الأكثر لأنها مثبتة، والقرعة لأنها لكل أمر مشتبه، والرجوع إلى الصلح لتشبث كل من المتبايعين بحجة شرعية ظاهرية، والمورد غير قابل للحلف لجهل كل منهما بالواقع، وتخير الحاكم لامتناع الجمع وفقد المرجح، لكن الأقوى من الكل ما عليه المعظم من وجوب الجمع بينهما بقدر الإمكان، لأن كل منهما حجة شرعية. تكلمنا في الأمس بأنه لو تعذرت معرفة القيمة كان هناك ثلاثة احتمالات. تعذرت معرفة القيمة إما لعدم وجود المقوم، أو لا، المقوم موجود ولكن امتنع من التقييم. هناك ثلاثة احتمالات كانت: إما أن نقول نكتفي بالظن الحاصل، الظن المطلق، الظن الانسدادي، وإما أن نقول نأخذ الأقل، وإما أن نقول بأنه نأخذ الأكثر. إن هذه الاحتمالات الثلاثة، ولكن في هذه المسألة هناك أكثر من تقويم مقوم. أحدهما بالنسبة إلى الشيء الذي بيع من قبل البائع إلى المشتري فتبين أنه كان معيبا، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقيمه صحيحا ونقيمه معيبا، ثم نعرف النسبة بينهما، ثم ننقص هذه النسبة من ماذا؟ من الثمن المسمى، فيكون هذا المبلغ يجب على البائع أن يدفعه للمشتري. إذا كان هناك مقوم واحد المسألة سهل، ولكن المشكلة أنه أكثر من مقومين أو أكثر. أحدهما يقوم بالأكثر، يقول صحيح هذا الشيء 8، معذرة، صحيحه 10 أفرض، ومعيبه 8. الآخر يقول صحيحه 8 ومعيبه 6. ماذا نفعل؟ هنا يذكر المصنف 6 احتمالات، لو ضممنا إليها احتمالا آخرا لكانت الاحتمالات 7. الاحتمال الأول الذي يذكره أن نقدم بينة الأقل. طبعا هسه الكلام عن البينة، إذن يفهم بأنه لم يكن مقوم واحد، يعني وكأنه عندنا مقومين يقومان بالزيادة بالأكثر، ومقومين يقيمان بماذا؟
بالأقل.
إذا كان المراد هو المعنى الحرفي للبينة، وأما إذا كان لا، القول بمعنى حجية قول الثقة، سواء كان بينة أم لا. الاحتمال الأول أن نأخذ بالأقل. لماذا؟ لأن الأصل يجري بالنسبة إلى الزائد، بالنسبة إلى الأكثر. فإذا قوم بثمانية وعشرة فنأخذ بالثمانية، لأن العلم الإجمالي ينحل إلى القدر المتيقن الأقل، يعني بالنسبة إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين. العلم الإجمالي بصحة قول أحد المقومين ينحل إلى علم تفصيلي بالنسبة إلى الأقل.
نعم.
هو شك بدوي
بالنسبة للأكثر.
والشك البدوي هو مجرى
لأصالة
البراءة. هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن نأخذ بالأكثر. لماذا؟ يقول في مكانه في الأصول: قد ثبت بأنه لو تعارض بينتان وكانت إحدى البينتين فيها إثبات ونفي بالنسبة إلى الشيء الآخر، يعني وكأنه فيها جنبتان، جنبة إثباتية وجنبة إنكارية بالنسبة إلى إثبات مفهوم البينة المعارضة له. وهناك بينة أخرى هي البينة المعارضة ممحضة في الإثبات، لا تنفي شيئا من البينة الثانية. واضح؟
واضح.
إذا صار عندنا بينتين،
بينة
متمحضة في الإثبات فقط تثبت مدلولها، مدلول نفسها، من دون أن تكون نافية لمدلول البينة المعارضة لها.
صحيح.
وهناك بينة تثبت مدلول نفسها
وتعارض
مدلول البينة التي تعارضها. ففي هذه الحالة يقولون لأن هذه البينة الممحضة في الإثبات في مدلول نفسها، نعم، لم يكن فيها جهة إنكارية، فتكون مقدمة. لماذا؟ لأن صاحبها يكون مدعيا ولم يكن فيه جهة إنكار بالنسبة لي، بخلاف
البينة الأولى.
فنرجع إلى القاعدة: المدعي عليه ماذا؟
البينة.
وأما المنكر فعليه اليمين.
نعم.
ففي هذه الحالة نرجح قول صاحب البينة المثبتة، لأنه على القاعدة يثبت بأنه مدع محض.
نعم.
فيطالب بالبينة. بالنتيجة تكون ماذا؟ البينة المثبتة مقدمة على
بينة منفية،
البينة التي تثبت شيئا وتنكر شيئا آخر. هذه الكبرى. أما تطبيقها على ما نحن فيه، عندنا مقومان، صح، المقاومين من حيث المثال وإلا ثلاثة وأربعة.
نعم.
أحدهما يقول الصحيح 10 والآخر يقول الصحيح 8. المعيب هم 8 و6.
نعم.
زين. هذا الذي يقول بالأقل، نعم، يقول الثابت والواقع هو ماذا؟ وقيمة هذا الشيء صحيحا هو بثمانية. وأما البينة التي تقول بأنها 10 فهي خلاف الواقع. فيكون فيها ماذا؟ جهة إثباتية وجهة نفية بالنسبة إلى مدلول البينات الأخرى. ولكن بالنسبة إلى البينة الأكثر تقول بأن هذا الشيء في الواقع هو قيمته 10.
نعم.
زين. لقائل أن يقول هناك بينة تقول بأنها 8. يقول نعم، 8 أيضا صحيحة، ولكن بعد ضم 2 لها.
نعم. صحيح.
إذا لا ينفي.
لا ينفي.
لا ينفي 8.
يثبت 8. وزيادة.
أحسنت، يثبت 8 وزيادة التي يدعيها.
نعم.
فهنا يكون المورد من موارد تعارض البينتين اللتين إحداهما مثبتة ممحضة في الإثبات والأخرى مثبتة ونافية. فيقدم ماذا إذن هنا؟
المثبتة.
المثبتة للأكثر.
نعم.
تكون هي الأكثر. واضح؟
نعم.
10. الاحتمال الثالث القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشتبه ولا شك ولا ريب، ليس لنا طريق لحصول العلم بالواقع. واختلف أهل الخضرة بالنسبة إلى التقويم، ففي هذه الحالة لا نعلم بأن هذا اللي هو الموافق للواقع عن هذا، فنستعين بالقرآن. هذا احتمال. كم احتمال صار عندنا؟ 3. الاحتمال الرابع الرجوع إلى الصلح، نصالح بين البائع الذي يجب عليه أن يدفع الأرش وبين المشتري.
نعم بالصلح.
لماذا؟ يقول لأن المشكلة أن كل واحد من المقومين
نعم
يكون قوله حجة بالنسبة إلى صاحب الدعوة.
نعم
كل واحد منهما تشبث، أم البائع الذي يقول يجب علي أن أدفع الأقل، وأما المشتري الذي يقول يجب عليك أن تدفع الأكثر، كل واحد استند قوله إلى بينة شرعية مقبولة من حيث الظاهر.
نعم
صحيح. ولا ترجيح لأحداهما
على الأخرى.
إذن المشتري الذي يدعي الزيادة مستنده أمر شرعي ثابت، وكذلك البائع الذي يدعي الأقل.
نعم
زين. ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة لقائل أن يقول زين هذا يدعي الأقل ويستند قوله إلى بينة شرعية ثابتة من حيث الظاهر، وكذلك
الآخر
كل واحد عنده بينة. زين خل نقول لهم بأنه كل واحد منكم عنده بينة، وبينة شرعية وثابتة بحسب الظاهر مقبولة. فلأنه كل واحد عنده بينة، أي واحد منكما حلف يكون قوله هو الثابت. المشتري إذا حلف يكون شنو؟
قوله هو الثابت.
يعني شنو؟ يعني الأكثر أم الأقل؟
الأكثر.
إذا البائع أقسم يكون
الأقل
وهو الثابت. نقول في الموارد الأخرى لو حصلت دعويين كل واحدة منهما مستندة إلى دليل شرعي ثابت، فيكون تكون الأدلة ثابتة، يمكن أن نكلف أحدهما بالحلف. نقول كل من حلف يأخذ.
نعم
هذا فيما إذا كان الحلف ممكنا. إذا كان العلم بالمحلوف عليه ممكنا.
نعم.
وأما فيما نحن فيه لا طريق لنا للوصول إلى الواقع. نعم.
نعم.
أنا ما أستطيع أن أحلف بأن المقوم الذي قوم الأكثر هو الموافق للواقع، والله أنه هو الموافق للواقع لا يمكن، ولا ذاك الذي يدعي
الأقل.
إذن المورد مو مورد الحلف، لأن المحلوف عليه غير واضح بالنسبة إلى الحالف. فإذا في هذه الحالة مشكلة قائمة، كل واحد يستند إلى دليل تام، فماذا نفعل؟ ترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح. فنقول بالمصالحة جمعا بين الحقين. هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الخامس هو الرابع خلاص. الخامس نفس هذا الكلام، بأنه كل واحد منهما مستند إلى ماذا؟ إلى دليل شرعي تام.
نعم
ولا يمكن الحلف. ففي هذه الحالة نصل إلى طريق مسدود. في هذه الحالة إما أن نأخذ أحد القولين أو أحد المقومين ونترك الآخر.
نعم
وإما أن نصالح. هذا الاحتمال ماذا يقول؟ يقول بأن هنا الموضوع موضوع التخيير.
نعم
في هذه الحالة
لأنه تعارض القولان الذي يدعي الأقل والذي يدعي الأكثر، كل واحد مستند إلى دليل شرعي. ففي هذه الحالة لا نعلم بأنه أيهما الواقع، ففي هذه الحالة المكلف يكون مخيرا بين هذا وبين ذاك.
نعم.
زين، لأنه مرجح ماكو للترجيح أحد القولين على الآخر. إذا موضوع التخيير يكون تاما ومتحققا. هذا الاحتمال الخامس. هناك احتمال سادس يمكن أن نقول بأنه البينتان يتعارضان فيتساقطان، فنرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي بالنسبة إلى القضية. هذا ما يذكره
صحيح،
ممكن أن يكون لوضوحه. ولكن الاحتمال السادس الذي يذكره يقول بأنه نتبع المشهور. نعم، لا شك ولا ريب بأن الذي يدعي الأقل يستند إلى حجة شرعية، والذي يدعي الأكثر أيضا يستند إلى حجة شرعية. لا يمكن الأخذ بهما، نعم، لأنه هذا يعارض ذاك وذاك يعارض هذا. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول بأن المورد، لأنه مورد حقوق الناس، ولا شك ولا ريب بأنه بالنسبة إلى كل دليل تام لا يمكن الأخذ بجميعه، نأخذ بماذا؟ ببعضه. نعم، لأن الضرورات تقدر بقدرها. إحنا هذا الذي يقول الأكثر وإن كان مستندا شرعيا لا نستطيع أن نأخذ ماذا؟ بجميع مدلوله، فنأخذ ببعض مدلوله. وكذلك بالنسبة إلى الأقل لا نستطيع أن نأخذ بجميع مدلوله، نأخذ ببعض مدلوله. ففي هذه الحالة نجمع بين الحقين بالأخذ بنصف هذا ونصف ذاك. يعني إذا الأكثر في مثالنا
عشرة
والأقل ثمانية، ففي هذه الحالة الذي يقوم هذا الشيء صحيحا بعشرة، يعني يقوم نصفه بخمسة، وذلك الذي يقومه بثمانية معنى ذلك أنه يقومه
بأربعة.
الخمسة والأربعة
تسعة،
تكون تسعة. هو الذي شنو؟ هو الذي يكون قيمة الصحيح. نجي للمعيب، وكذلك أحدهما يقومه بثمانية، نأخذ الأربعة منها، والآخر يقومه
بستة،
نأخذ نصفه الثلاثة، فتكون يكون نسبة المعيب للصحيح
سبعة،
ونسبة السبعة إلى التسعة.
نعم
صحيح، السبعة إلى التسعة مهما كان نحسبها وننقصها من الثمن المسمى. انزل. لقائل أن يقول بأنه أنتم لم تحلوا شيئا ومشكلا. لماذا؟ لأن المعارضات بين قولي المقومين كما أنها بالنسبة إلى جميع المبلغ،
نعم،
هذا الذي يقول عشرة يكون معارضا للذي يقول
بثمانية،
وكذلك الذي يقول ثمانية بالنسبة إلى الذي يقول بعشرة.
نعم،
المعارضة واضحة.
نعم.
إذا نفس هذه المعارضة بالنسبة إلى النصف أيضا موجودة،
يعني الخمسة
والخمسة والأربعة أيضا، يعني أنتم ما سويتوا شيء. المعارضة ما حلت، وإنما بدل ما كانت المعارضة بالنسبة إلى تمام المبلغ صارت المعارضة بالنسبة إلى
نصف المبلغ.
يقول بأنه نعم صحيح هذا الكلام، ولكن نحن نقبل بأن النصف معارض للنصف الآخر كما أن الكل معارض للكل الآخر، ولكن لأننا عندنا دليل أنه مثلا خبر الثقة حجة عليك، لا عذر لك في عدم الأخذ مثلا بالخبر الثقة، أو إذا كانت وإذا قامت البينة فيجب عليك الأخذ بها. زين، ففي هذه الحالة عندنا أمر وإلزام بالأخذ بمضمون البينة، زين، ولكن لا يمكن الأخذ بهما كليهما. إما أن نقول بأنه لا نأخذ بشيء منهما، هذا لا شك ولا ريب موجب للمخالفة القطعية، وإما أن نقول نأخذ بأحدهما دون الآخر، نقول بأن هذا ترجيح بلا مرجح، زين، وإما أن نقول نأخذ ببعض هذا وببعض ذاك، وهذا هو المراد من قولهم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لأنه في الجمع نكون قد أخذنا بمدلول هذه البينة وبمدلول هذه البينة، فإذا لم يكن بتمام المدلول فببعض المدلول. من هنا نجد الشهيد الثاني في تمهيد القواعد بالنسبة إلى الدار التي ادعاها أكثر من شخص، هذا يدعي بأنه الدار له وذاك أيضا يدعي بأنه الدار له، هذا يأتي ببينة وذلك يأتي ببينة، ففي هذه الحالة إحنا مكلفين قبول البينتين لأنهم تتوفر فيها شروط
البينة،
الصحة البينة ووجوب القبول، لا يمكن الأخذ بهما، فقال بأنه ننصف الدار، فأحد نصف الدار نعطيهم نعطيها لأحدهم والنصف الآخر نعطيها للشخص الآخر للمدعي الآخر.
صحيح.
لماذا؟ ما ذلك إلا لأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لأنه لا مجوز لنا للطرح بعد أن قال بأنه لا عذر لكم في التشكيك بما يرويه عنا ثقاتنا مثلا بالنسبة إلى الأخبار أو بالنسبة إلى البينة بالنسبة إلى وجوب الأخذ وحجيتها. إذن الحجية مو اختيارية أنه أنا أريد أخذها وما أريد أخذها،
لا،
ملزمين بأخذها، فإذا استطعت أن أخذها بجميعها بتمامها يجب علي، وإذا لم يمكن فبقدر الإمكان. بل أكثر من ذلك يقول بالنسبة إلى الأحكام الشرعية يقولون الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لأنه لا حجة لنا في عدم العمل، والحال أنه بالنسبة إلى الأحكام الشرعية يمكن أن يكون الأمر أسهل. لماذا؟ لأنه لو جاءنا دليل يثبت حكما ودليل آخر يثبت حكما آخر معارض لهذا الحكم، يمكن طرح أحدهما،
يمكن،
والأخذ بأحدهما، صحيح؟
نعم.
أو نقول نأخذ بنصف مدلول هذا ونصف مدلول ذاك، على كلا التقديرين نكون قد عملنا بدليل حكم الله.
نعم صحيح.
نعم، ذاك هم اللي ما أخذنا به 100% لأنه معارض لهذا، وإلا بالنتيجة عملنا بحكم الله أم لم نعمل؟
عملنا.
إذن مع ما أن الجمع غير متعين بالنسبة إلى حكم الله، ليش؟ لأنه يمكن تحصيل طريقة أخرى للعمل بالدليل الذي يدل على حكم الله.
صحيح.
ومع ذلك يقولون الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، والحال أن الطرح أيضا يكون هو عمل
بحكم الله،
بحكم الله، ولا يلزم تبع ولا محذور بالنسبة إلى هذا الأمر.
نعم.
ولكن عندما نأتي إلى حقوق الناس،
نعم،
إذا أخذنا بإحدى البينتين وأسقطنا البينة الثانية تماما، نعم، نكون قد ضيعنا حق الناس.
صحيح.
وهذا لا يجوز لنا، فإذا لا يمكن الأخذ بتمام حق الناس ولا يمكن طرحهما تماما ولا يمكن أخذ إحداهما دون الأخرى، فالنتيجة أن تكون ماذا؟ تكون الجمع بينهما، نأخذ بنصف هذا الذي يثبت نصف حقه، وهذا النصف هذه البينة الذي يثبت نصف الآخر. ومن هنا أن الحاكم الذي يريد أن يحكم في قضية حصلت، أفرض أنه قامت البينة هنا على أن هذا هو حق فلان، والبينة الأخرى بأنه نفس هذا الشيء حق شخص آخر، بينة أو حلف،
نعم
أو أي سبب آخر موجب للحقوق، لحقوق الناس، كل هذه لا تثبت التخيير بالنسبة إلى الحاكم. ولا عندنا دليل واحد في الفقه أن يقول بأنه لو جاء إلى الحاكم مدعيان كل واحد منهما يملك البينة فهو مخير بالأخذ بهذا أو بأخذ ذلك، أصلا التخيير مو معقول. لماذا؟ لأن نتيجة التخيير هو
تضييع حق الناس.
إذن ما هو المتبع؟ المتبع هو الأخذ بنصف المدلول من هذا ونصف المدلول من هذا جمعا
بين الحقين،
فيكون ماذا؟ من مصاديق الجمع مهما أمكن
أو لم نطرح.
مسألة: لو تعارض المقومون فيحتمل تقديم بينة الأقل للأصل لأنه الأصل هو عدم الزيادة، وبينة الأكثر لأنها مثبتة كما قلنا، رجوعها إلى تلك الكبرى التي تقول إذا تعارض البينتان إحداهما مثبتة والأخرى مثبتة ونافية فالمثبتة المحضة هي التي تكون
وهي الأكثر،
هي التي تكون ماذا؟ مقدمة. الاحتمال الثالث القرعة لأنها لكل أمر مشتبه أو مشتبه، والرجوع إلى الصلح لتشبث كل من المتبايعين بحجة شرعية ظاهرية. نعم كل واحد
عنده حجة
شرعية. لقائلنا أن يقول إذا هكذا مورد حصل كل واحد يتشبث بحجة شرعية ظاهرية، نكلفهما بالحلف، من حلف يكون هو صاحب الحق. يقول والمورد غير قابل للحلف، نعم لجهل كل منهما بالواقع، لا يستطيع أن يحلف بأن المقوم الذي قوم الأكثر هو الموافق للواقع،
لا يمكن
ذلك ولا الأقل. وتخيير الحاكم لامتناع الجمع وفقد المرجح، فإذا لم يكن هناك مرجح ولا يمكن الجمع ففي هذه الحالة نقول موضوع التخيير قد تحقق، لكن الأقوى من الكل، هذا الاحتمال السادس الذي يختار، لكن الأقوى من الكل ما عليه المعظم من وجوب الجمع بينهما، يعني بين البينتين أو الدليلين، بينهما بقدر الإمكان، لأن كلا منهما حجة شرعية، فإذا تعذر العمل بها يعني البينة في تمام مضمونه وجب العمل به في بعضه، فإذا قومه أحدهما بعشرة فقد قوم كلا من نصفه بخمسة، وإذا قومه الآخر بثمانية فقد قوم كلا من نصفه بأربعة، فيعمل بكل منهما في نصف المبيع. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الصحيح فقط. بالنسبة إلى المعيب أيضا كذلك، إذا اللي الصحيح يقول عشرة المعيب يقول ثمانية مثلا.
نعم.
وذاك إذا يقول بأنه ثمانية إذن المعيب ستة.
ستة.
النصف من هذا ومن هذا يصير
سبعة.
سبعة. نعم. فالأرش يكون هو نسبة السبعة إلى التسعة من الثمن
المسمى.
المسمى. وقولهما وإن كانا متعارضين في النصف أيضا كالكل. نعم. وإن كانا متعارضين في النصف أيضا كالكل فيلزم مما ذكر طرح كلا القولين في النصفين. زين. هذا وكأنه جواب على الإشكال المقدم بأنه كما أن الكل متعارض مع الكل النصف أيضا متعارض مع النصف الآخر.
نعم.
زين. ما سوينا شيء. نقول نحن نقبل بأنه النصف أيضا متعارض، ولكن نرجع إلى كلامنا بأنه إذا لا يمكن الأخذ بتمامه فببعضه. وإن كانا متعارضين في النصف أيضا كالكل فيلزم مما ذكر طرح كلا القولين في النصفين.
نعم.
إلا أن طرح قول كل منهما في النصف مع العمل به في النصف الآخر أولى في مقام امتثال أدلة العمل بكل بينة من طرح كليهما أو إحداهما رأسا.
نعم.
إذن يقول بأنه أنتوا كل حرصكم أنه لا تطرحوا شيئا.
نعم.
والحال أنت إذا أخذت النصف من الأكثر والنصف من الأقل معنى ذلك أن النصف الآخر من الأكثر قد طرحته.
نعم.
والنصف الآخر من الأقل أيضا طرحته.
نعم.
نقول نعم الطرح بالنسبة إلى النصف أحسن من طرح كليهما
رأساً.
أو طرح أحدهما رأسا.
نعم.
إذا قلنا بالتخيير مثلا أو ترجع أحدهما على
الآخر. نعم.
وهذا معنى قولهم إن الجمع بين الدليلين والعمل بكل منهما ولو من وجه أو أولى من طرح أحدهما رأسا.
نعم.
ولذا جعل في تمهيد القواعد الشهيد الثاني.
نعم.
من فروع هذه القاعدة الجمع مهما أمكن الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت البينتان في دار في يد رجلين يدعيها كل منهما. ممكن غير الشهيد الذي لا يعتبر هذا الفرع من تلك القاعدة أن يقول في هذه الحالة لو كانت البينتان متكافئتان.
نعم.
ففي هذه الحالة يكلفان بماذا؟ بالحلف.
نعم.
هنا هم الطريق للحلف موجود.
نعم.
ولكن الشهيد الثاني يقول بأن المورد هو مورد
الجامع.
الجامع.
نعم.
بل ما نحن فيه أولى. هذا الإضراب مو بالنسبة إلى كلام الشهيد الثاني.
لا
بالنسبة إلى إحنا هسا كلامنا كله كان بالنسبة إلى الأحكام الإلهية الشرعية.
صحيح.
إحنا حتى كلامنا في حقوق الناس أولى بالجمع. بل ما نحن فيه أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدليلين المتعارضين في أحكام الله تعالى. لأن الأخذ بأحدهما كلية وطرح الآخر كلية في التكاليف الشرعية الإلهية لا ينقص عن تبعيض عن التبعيض من حيث مراعاة حق الله سبحانه وتعالى.
نعم.
واضح؟
نقول بالتبعيض أو نقول بطرح
أحدهما والأخذ الآخر كلاهما يصدق عليه بأنه عملنا بالدليل للحكم الشرعي.
نعم. حق الله.
لرجوع الكل إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أم هذا يكون أم تلك الطريقة؟ وهم الجمع. ومع ذلك يقولون بأنه الجمع هو المتعين.
نعم في حق الله.
نعم هذا بالنسبة إلى حق الله. فإذا أكو طريق آخر
إلى حق الله
غير الجنب؟
الطرح. نعم
نعم الطرح كلية والأخذ كلية.
نعم
مع ذلك يقولون الجمع أولى.
نعم.
ففيما نحن فيه الذي لا لا ليس هناك طريق لحفظ حق الإنسان.
نعم.
إلا عن هذا الطريق فيتعين الأخذ بالجمع. بخلاف مقام التكليف بإحقاق حقوق الناس، فإن في التبعيضي جمعا بين حقوق الناس ومراعاة للجميع ولو في الجملة.
نعم.
ولكن بالنسبة إلى أخذ أحدهما وطرح الآخر كلية، نعم بمعنى تضيع حقوق الناس.
نعم.
إذن ما عندنا طريق للأخذ بالجمع بين حقوق الناس إلا عن طريق
الجامع.
نعم. ولعل هذا هو السر في عدم تخيير الحاكم عند تعارض أسباب حقوق الناس. أسباب حقوق الناس إما أن يكون اليمين وإما أن تكون البينة.
نعم.
هذه الأمور التي تثبت حقا للناس.
نعم.
يقول هذه الأسباب لو كانت من كلا المدعيين من هذا ومن ذاك.
نعم.
ففي هذه الحالة ماذا قالوا؟ ولا عندنا دليل ولا عندنا فقيه يتفوه بأن الحاكم يكون مخيرا بالأخذ بهذا أو الأخذ بذاك.
نعم.
بل يجب عليه أن يجمع.
نعم مراعاة حق الناس.
إنزين. ولعل هذا هو السر في عدم تخيير الحاكم عند تعارض أسباب حقوق الناس في شيء من موارد الفقه.
نعم.
وقد يستشكل
اللهم صل على محمد وآل محمد.